بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يستمر هذا الدرس في الوقوف مع آيات الكتاب العزيز وكلام أهل العلم على معاني تلك الكلمات المباركات ومراد الله سبحانه وتعالى منها، حتى يتعبد الإنسان لربه عز وجل على هدى وبصيرة. فإن كتاب الله عز وجل هو كلامه جل جلاله، هو الهدى والحق والنور، هو الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على خير خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل، المبعوث في الأمة الخاتمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذي جعله كتاب الحق وأتم فيه الخير والهدى والنور، فقال عز من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا هو القرآن العظيم، كتاب ربنا جل جلاله، كتاب الهدى. والهدى كما قلنا مرارا هو غاية ما يصل إليه الإنسان من الصلاح، تحصيل الهدى، لأن الله سبحانه وتعالى حدده مطلبا لعباده المؤمنين، وجعل مصدر هذا الهدى من عنده جل جلاله، فقال للأبوين آدم عليه السلام وزوجه حين نزولهما من الجنة، قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك أعظم دعاء يطلبه الإنسان من ربه تحصيل الهدى، ولذلك هذا الدعاء الواجب الذي ليس غيره دعاء يكرره الإنسان على وجه الوجوب مثل طلب الهدى، فإنه ليس من مسلم إلا وهو يصلي، وليس مصلي إلا ويقرأ سورة الفاتحة، وفي وسط سورة الفاتحة هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الدعاء الذي يكرره الإنسان على أقل تقدير في كل يوم 17 مرة منذ أن دخل مرحلة التمييز وبدأ يتعود ويعلم ويدرب على الصلاة، فإنه يقرأ الفاتحة وفي وسطها يقرأ هذه الآية التي هي دعاء وطلب من الله في تحصيل الهدى، إلى أن يفارق هذا الإنسان الدنيا وهو يكرر الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك نجد في ترتيب القرآن بعد سورة الفاتحة التي وسطها طلب هذا الدعاء، يأتي مباشرة الإجابة على السؤال، وهو: ما هو الهدى؟ وأين نجد الهدى؟ وأين نلتمس الهدى؟ فإذا بنا نجد مباشرة في صدر سورة البقرة الجواب: فأنتم طلبتم الهدى فها هو الهدى بين أيديكم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب إذن هو مصدر هذا الهدى الذي أنت تطلبه يا عبد الله، وأنت تناجي ربك وتطلب هذا الأمر في كل يوم مرارا على وجه الوجوب. والجواب عن الهدى الذي تطلبه فإذا هو بين يديك هذا الكتاب العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسورة البقرة هي السورة التي بين أيدينا ووقوفنا في مع آياتها المباركات، وقلنا ونذكر دائما بأن هذه السورة الكريمة المباركة هي من السور المدنية، وهي من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. فإن القرآن المدني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة، وإن كان بعض آياتها نزل في فترة متأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كتبة المصاحف أن يرتبوا هذا القرآن بهذه السورة بهذه الطريقة التي بين أيدينا. ووقفنا في تفسير الآيات المباركات من سورة البقرة عند الآيات التي تحدثت عن شعيرة الحج، عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فإن أركان الإسلام خمسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعلوم المحفوظ: عند أهل الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام. فإننا نجد أن شعيرة الحج هي ركن من هذه الأركان الخمسة. وقلنا أيضا عند مقدمة كل آية نقف معها في الآيات التي تحدثت عن شعيرة الحج، فإننا نقف مع أحد المعالم الرئيسة لهذا النسك العظيم، وكان وقوفنا في الدرس الأول عند ذكر الأهلة وإخبار الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل الهلال بهذه الكيفية، يكون هلالا صغيرا لا يكاد يرى بالعين، ثم يظل يكبر ويكبر ويتنامى حتى يكون بدرا، ثم يتناقص حتى يغيب، ثم يولد مرة أخرى. فأخبر أن هذا لحكمة، وهي معرفة المواقيت والوقت الذي والتزمين الذي يحتاجه بنو آدم. ثم أضاف أيضا حكمة أخرى، وهي أيضا لمعرفة موسم الحج. وكان الحديث عند تلك الآية عن البعد المكاني لمناسك الحج، وهو هذا البلد المعظم، هذا البلد المبارك، هذا البيت العتيق، هذا البيت الأول. وكان حديثنا عن مكة شرفها الله وما جعل الله عز وجل لها من المكانة، وعن تاريخها الناصع في تاريخ المدن والبلدان، فإن تاريخها لا يدانى ولا يجارى بتاريخ أي بلد آخر، فإن تاريخها ضارب في الزمن مع الشرف والمكانة. ويكفي إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكة شرفها الله قد حرمها الله، وأن ذلك التحريم كان في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض منذ ذلك التاريخ. فإن مكة شرفها الله من أول لحظة ظهرت فيها للوجود، فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماوات، وأن أول ما خلق من هذه الأرض كما أخبر ابن عباس وغيره أن أول ما خلق من هذه الأرض هي هذه البقعة المباركة مكة، ثم دحيت الأرض من تحتها. وفي ذلك اليوم الذي خلقت فيه السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أظهر مكة للوجود بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فإنها ظهرت مسماه والله سماها، والأمر الثاني أنها ظهرت للوجود معلومة الحدود لأنه لم يكن شيء معها، فظهرت مكة لوحدها ابتداء في تكوين هذه الأرض. وأما الأمر الثالث معلومة النظام وهو أمر التحريم، أنها أرض محرمة، الأصل في كل تصرف معها المنع حتى يأتي الإذن من الله عز وجل. فهذه معالم ثلاث ظهرت بها مكة للوجود، ثم ما اختصها الله سبحانه وتعالى به من خصائص عظيمة وميز جليلة ما أعطيت لأي بقعة أخرى، فالله سبحانه وتعالى جعلها بلدا محرما، والله سبحانه وتعالى جعل فيها بيته الأول. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأيضا الله عز وجل جعل هذا البيت هدى للعالمين، وما ذكر أي بيت غير هذا البيت بهذه الخصيصة أنه هدى للعالمين. ثم جعله الله عز وجل أمنا للناس وجعله مثابة لهم. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقلنا ونقول مرارا: إذا قرأت يا قارئ القرآن في القرآن قول الله عز وجل الجعل منسوبة إليه فاعلم أن ما بعدها أمر قدري عظيم، فهنا يقول سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فهو الذي جعل آدم خليفة في الأرض جل جلاله، وهو أيضا الذي جعل هذا البيت العتيق مثابة للناس وأمنا. فالناس تعلقت قلوبهم بهذا البيت لا يقضون منه وطرا، فهم من أقاصي الدنيا يجدون في نفوسهم هذا الحنين والشوق نحو هذا البيت، لأن الله عز وجل جعل البيت مثابة للناس، فهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا. لا يقضون منه وطرا بمعنى أن هذا الإنسان يفد إلى البيت العتيق مشتاقا محبا والهانا، يريد أن يعبد ربه عند بيت ربه الأول، فيأتي ويؤدي هذا النسك ثم يرجع إلى أهله، ما أن يرجع إلى أهله إلا ويتجدد الشوق والحنين مرة أخرى في قلبه نحو البيت ويتمنى أن يعود. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وجعله قيام، فقيام أمر الدين ربط ببقاء الكعبة، فما بقيت الكعبة فالإسلام باقي، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. الكعبة قيام لأبدان الناس، ما بقيت الكعبة فالحياة باقية للناس، فإذا سقط بناء الكعبة فلا حياة للناس. وبقاء الكعبة ببقاء وفد الرحمن وضيوف الرحمن من الحجاج والعمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا انقطع ركب الحجيج انقطع أمان البيت، وعندها هدم هذا البيت، وعندها تقوم الساعة. لذلك قال ابن عباس وغيره: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. إذن هذا من قيام البيت، قيام الأبدان، قيام الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال أيضا: ما أمعر حاج قط قيل لراوي الحديث ابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. ثم من القيام قيام مدنية أهل الإسلام المميزة المتميزة المميزة بهذا التلاقي بين أجناس الناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ولهجاتهم إلى غير ذلك من التنوع، ومع ذلك يجتمعون ثم يتحركون هذه الحركة التي قوامها الإيمان وعبادة الله وحده وتوحيده جل جلاله، ثم هذه الشعائر التعبدية التي تؤدى في انتظام واحد إلى غير ذلك من الأخوة والمحبة والرأفة والتلاقي والتشاور والتناصح والتعارف، وهذا أمر لا يكون إلا عند هذا البيت العتيق. إذن هذا كله من القيام الذي جعله الله عز وجل في هذا البيت الكعبة الشريفة. إذن هذا المكان الذي هو بهذه الكيفية هذا الذي اختاره الله ليكون محل مناسك الحج. وقلنا في لفتة لطيفة: إذا الإنسان إذا سئل عن الإسلام ليتكلم عن أعظم ما في هذا الدين فإنه يتكلم عن أركان الإسلام الخمسة التي لا يكون إسلام إلا بها. وإذا تأملناها فإننا نجد أن المسلم في كل مكان من الدنيا إذا ابتعد عن مكة ولو بمقدار شبر واحد فهو لا يستطيع أن يؤدي من هذه الأركان الخمسة إلا كم؟ إلا أربع. وليس المكان الذي يمكن للمسلم أن يؤدي فيه أركان الإسلام الخمسة مجتمعة ليس إلا مكة شرفها الله. إذن هذه الخصوصية وهذا التميز يدلنا على مكانة هذا البيت ومكانة هذه الأرض المباركة. ثم تكلمنا في الدرس الذي بعده عن الإنسان بعد المكان عن الإنسان، فوجدنا لشرف هذا البيت فإنه ارتبط تاريخه مع أشرف الناس ومع أبرك البيوت ومع خير أهل الأرض، فكانت البداية في تاريخ مكة المعلوم على التفصيل كانت البداية مع خليل الله إبراهيم، ذلك الإمام الذي آتاه الله عز وجل رشده وما زال صغيرا صبيا آتاه الله رشده، ثم ابتلاه وامتحنه ذلك البلاء العظيم، فما كان من ذلك الإمام والنبي الكريم أبي الأنبياء إلا أن يوفي لربه عز وجل وشهد الله عز وجل بالوفاء. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال: وإبراهيم الذي وفى، فوفى بما ابتلي به وأدى كل ما أمر منه وصبر في مواطن الصبر التي أمر أن يصبر فيها صلوات الله وسلامه عليه، فكان بحق إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بعد البلاء فكأن سائلا يقول: ما هي المكافأة التي كافأ الله بها الخليل إبراهيم بعد ذلك البلاء وصبره ووفائه؟ قال الله عز وجل له: إني جاعلك للناس إماما. سوف تبقى يا إبراهيم إماما للناس إلى يوم القيامة. كيف تحقق ذلك؟ تحقق ذلك عندما ربط تاريخ هذا الإمام بهذا البيت الإمام، فيأمره الله أن يأتي بأهله عند البيت، ثم يبوئ له مكان البيت، ثم يأمره بأن يرفع القواعد من البيت، ثم يأمره بأن يضع الأنصاب ليحدد حرم هذا البيت. فما بين الكعبة إلى حد الحرم إنما هو فناء هذه الكعبة، فكله حرم من عند الكعبة إلى حد الحرم، وهي أنصاب أي علامات وضعها الخليل إبراهيم ليس من عند نفسه وإنما بوحي من ربه. بعث الله له جبريل عليه السلام فيري الخليل إبراهيم مواضع حد الحرم، والخليل إبراهيم يضع العلامات الأنصاب من الأحجار حتى يحدد حد الحرم. ثم بعد أن فعل ذلك أمر بتهيئة المكان وتنظيفه وتطهيره وإزالة أي شيء يخل بأمر التوحيد والإيمان وأي شيء يخل بنظافته وطهره ونقائه. قال الله جل جلاله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، ونسبه إلى ذاته العلية نسبة تشريف. فإذا بعد أن تم ذلك أمر الخليل إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، فوقف على المقام وقال: يا أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوا. فبلغ صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. إذن هذا هو الخليل. ثم بعد ذلك جاءه جبريل عليه السلام في اليوم الثامن من أيام الحج، وصعد به إلى منى وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد الفجر صعد به إلى عرفة، وهكذا يريه المناسك حتى أتم مناسك الحج، وعلم الناس ذلك. فإذا بتلك الملة الإبراهيمية القائمة والمؤصلة والمؤسسة على الإيمان بالله وحده وعبادته وحده أبقاها الله عز وجل، وإذا بهذه الشعيرة المرتبطة بهذا البيت أبقاها الله على نفس الكيفية التي حج إبراهيم عليه السلام، وتبعه في ذلك أولاده يتقدمهم الأنبياء. فإن كل نبي بعد الخليل إبراهيم فهو من ولده، لذلك كان الخليل إبراهيم أبو البشر الثالث، فإن أبو البشر الأول آدم عليه السلام وأبوهم الثاني نوح، فكل من على ظهر الأرض من نسله، أما الأب الثالث فهو الخليل إبراهيم عليه السلام. فجميع الأنبياء من نسله، وما من نبي إلا حج البيت، حج هذا البيت، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على وجه الإجمال والتفصيل. على وجه الإجمال كإخباره صلى الله عليه وسلم أن في مسجد الخيف صلى 70 نبيا. من هم؟ ما هي أسماؤهم؟ لم نخبر، لكن هذا إخبار على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل مثل إخباره صلى الله عليه وسلم حال قدومه من المدينة إلى مكة، فعندما مر بمكان وادي يسمى بوادي الأزرق، وهو قريب من مدينة خليص المعروفة، فقال لأصحابه: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران وعليه حلة حمراء، وهو هابط يلبي يأم البيت الحرام. ثم مشوا مسيرة حتى إذا جاءوا إلى ثنية، مكان مرتفع، فقال لأصحابه: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وله جؤار بالتلبية. إذن هذا إخبار على وجه التفصيل أن الأنبياء وفدوا، وقد جاء عند أهل السير أن سارة وابنها إسحاق، وسارة نعرف من هي، هي زوج الخليل إبراهيم، قد وفدت مع ابنها إسحاق عليه السلام حاجين البيت العتيق. ثم أخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم بعد أن ينزل في آخر الزمان فإنه سوف يهل بالحج أو بالعمرة، أو يثنينهما، أن يجمع بينهما، ويكون هذا الإهلال من فج الروحاء، وهو مكان بين مكة والمدينة. إذن هذا الارتباط بهذا البيت العتيق ارتباط الأخيار من البشر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. لذلك أقول الخليل إبراهيم، إذن هذه هي البداية لهذا البيت الذي أعلمنا في كتاب ربنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن شعيرة الحج هي من ملة إبراهيم وبقيت في العرب، وبقي العرب يحجون هذا البيت، ولكن مع مرور الزمان ومكر إبليس الكبار ببني آدم وجنده من الأبالسة سعوا في إفساد هذه الملة بين العرب في جزيرة العرب، وكان عمرو بن لحي على يديه، كان تغيير هذه الملة بأن أصبح هذا البيت العتيق الذي بني لعبادة الله وحده أصبح حوله تلك الأصنام التي يسجد الناس لها ويعبدوها من دون الله عز وجل. ثم استمر ذلك الانحراف حتى وصل إلى شعيرة الحج، وصل إلى شعيرة الحج في ندائها الخالد المتميز لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فأدخل عليها أهل الجاهلية والباطل إلا شريكا لك تملكه وما ملك. ثم حرفوا في أعمال الحج وحرفوا حتى في طريقة قدوم الناس، والله عز وجل في هذه الآيات في سورة البقرة يخبر عن أشياء حرفتها الجاهلية ويخبروا واعتبروها أنها من البر، لبسها عليهم إبليس حتى ظنوا أنها من البر، فكان مما عند أهل الجاهلية وخصوصا كان عند أهل يثرب أهل المدينة، كان الرجل إذا أهل بالحج فإنه منذ أن يهل لا يدخل دارا له من بابها من بابها الرئيس من أمامها، وإنما يفتح ثقبا في ظهر البيت ويدخل منه، ويعتبر هذا الفعل من البر في الحج. فيبين الله أن هذا ليس من البر، ليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا. ثم يبين إتيان البيوت يكون من أين؟ من أبوابها. إذن هذا مما حرفته الجاهلية. أيضا حرفوا، كان بعض القبائل مما حرفوه أن الرجل منهم إذا دخل وأهل بالحج لا ينطق ولا يتكلم ولا بكلمة، ويحرم على نفسه الكلام حتى ينتهي من الحج. وكان بعضهم إذا أهل بالحج يقف في الشمس ولا يستظل تحت أي ظل حتى ينتهي من الحج، وهذا مما حرفه أهل الجاهلية. إذن بدأت هذه التحريفات تنتشر بين العرب. ثم في مكة أيضا دخل هذا الأمر، وكان من أعظم ما دخل عليهم باب النسيء. ما هو النسيء؟ النسيء التأجيل والتأخير. فإن مما عرفته العرب وقريش خصوصا أن للحج أشهر معلومة يكون الحج فيها، فكانوا ينسؤون بمعنى يؤجلون الحج إذا كان بينهم وبين أحد معارك أو غير ذلك، وكذلك عند العرب، فكانوا يؤخرون وينسؤون الحج شهرا، فأحيانا يحجون في غير شهر الحج، يحجون في صفر. إذن هذا من النسيء، وهو من التبديل الذي أحدثته الجاهلية. أيضا في مناسك الحج كانت قريش إذا خرج الناس للحج وأرادوا الصعود إلى عرفة فإنهم لا يصعدون معهم إلى عرفة، ويمشون معهم إلى آخر مكان لحد الحرم في مزدلفة، ثم يقفون عنده، وبقية الحجاج يذهبون إلى عرفة وهم يقفون في ذلك المكان ويقولون نحن الحمص، أي نحن أهل البيت، نحن أهل الدين، لذلك لا نخرج من البيت. ولكن كانت هناك أمور بقيت عندهم من ملة إبراهيم. إذن قضية الحج كانت باقية في صورتها الكلية، ولكن حصل هناك تحريف وتغيير. مما بقي أيضا عند قريش من ملة إبراهيم في أمر الحج قضية تعظيم الحاج وتعظيم شأن هذا الحاج الذي يريد بيت الله. فكان الحاج إذا أراد الرجل العربي إذا أراد الخروج إلى الحج ماذا يفعل؟ ونحن نعلم ماذا كان عند العرب من ما بينهم من أخذ الثار والقتال والنزاع، لكنهم كانوا إذا خرج الرجل يريد بيت الله العتيق للحج فإنه يأتي بقلادة من شعر ويضعها على حلقه على رقبته، هذه القلادة تحميه حتى يصل إلى مكة ولا أحد يعرض له، ولا يمكن لو مشى من أي مكان إلا أن يعدو عليه سبع، أما أن يتعدى عليه إنسان فلا يمكن، وهذا عرف تعارفوا عليه لأنه يريد بيت الله الحرام. وكان أيضا الهدي إذا أراد أن يقدم ذلك الهدي للبيت الحرام فإنه يقلده، يضع عليه قلادة من شجر أو أن يضع عليه فردة من نعله، فإذا قلد فإن هذا الهدي لا يمكن أن يمسه أحد، بل إن الرجل يلقى هذا الهدي وهو في أشد ما يكون حاجة إلى الطعام، بل يوشك على الموت ولا يمس ذلك الهدي لأنه لبيت الله، وقد يموت ولا يتعرض لذلك الهدي، وحتى صاحب الهدي لا يتعرض له حتى يصل إلى بيت الله الحرام. فإذا ما انتهى ذلك الرجل من الحج كيف يعود آمنا إلى أهله ولا يقطع عليه الطريق أحد من القبائل التي بينه وبينهم ثار؟ يأخذ ورقة أو شجرا من شجر الحرم من الإذخر أو السمر، وهذا معروف ينبت في أرض الحرم في أرض الحجاز، فيأخذ منه عودا ويضعه على رقبته فيكون هذا سبب أمان له حتى يدخل بيته ولا يمسه أحد. فكان هذا مما بقي عند العرب في الجاهلية من ملة إبراهيم عليه السلام، وهو تعظيم أمر الحاج وعدم التعدي عليه، فهذه ما بقي من ملة إبراهيم، وهذا ما حصل من التحريف. فعندما كثر ذلك الانحراف وأعظمه عبادة غير الله ووضع تلك الأصنام حول الكعبة، فبعث الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، بعثه والمقصود الأول تطهير هذا البيت وأن يعود كما أراد الله عز وجل وكما بني أول ما بني، معلما للهدى ومعلما للإيمان والآيات البينات الدالة على وحدانية الله وكمال قدرته جل جلاله، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر حتى أتمه الله له وطهر هذا البيت. ثم بعد أن تم هذا التطهير وفتحت مكة شرفها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أراد أن يجدد أمر الحج وأن يزيل كل تلك الانحرافات التي أحدثتها الجاهلية، ليعود أداء مناسك الحج على الكيفية التي أداها خليل الله إبراهيم عليه السلام. فحج حجة الوداع، وكان في تلك المواقف يبين من حرف من ملة إبراهيم في أمر الحج، ويبين للناس ما فعله الخليل إبراهيم عليه السلام وأنه هو صلى الله عليه وسلم فعله أيضا، فكان في ذلك تعليم للناس. لذلك نجد التوافق سبحان الله الكبير العظيم بين الخليلين في التلاقي على أمر الملة، فإن الله عز وجل أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك أمرت أمته أن تتبع ملة إبراهيم. وهنا نجد في أمر الحج أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في مواطن الحج. لذلك عندما خرج من منى إلى عرفة تذاكر الناس قالوا هل النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إلى عرفة مثل الحجاج؟ أو يقف كما كانت تقف قريش عند حد الحرم، لأنهم بعد ما علموا ما هو الحكم. فمنهم من قال إنه من قريش وسوف يقف عند حد الحرم، ومنهم من قال بل هو أصبح من أهل المدينة فسوف يصعد إلى عرفة. وعندما مر بذلك المكان إذا به يعلم الناس أن خليل الله إبراهيم صعد إلى عرفة وأنه يفعل مثل فعل أبيه. وبعد أن وصل إلى عرفة كان من العرب من ينفرون قبل غروب الشمس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه إلى الناس إلى الحجاج يقولون لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تبقوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، ابقوا حتى تغرب الشمس. ثم عندما جاء إلى المزدلفة نام بها وصلى الفجر ثم دعا وخرج وأخبر أن ذلك فعل إبراهيم عليه السلام. إذن معنى ذلك أن قضية التجديد لما أحدثته الجاهلية من التغيير كان مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي هذه المناسك. لذلك فعلمنا وحجته صلى الله عليه وسلم قد نقلت لنا نقلا دقيقا بتفاصيلها وأحداثها ومواقفها وحكمها وأحكامها، نقلت إلينا. ويبقى أن المؤمن الصادق أن يبذل جهدا في تعلم ذلك. إذن هذا ما تعلق بالمكان وما تعلق بالإنسان الذي ارتبط بهذا النسك العظيم. أما الحج العمل فقلنا أنه ركن من أركان الإسلام، الله سبحانه وتعالى أعلى من شأن هذه الشعيرة ورفع من قدرها، وليس أدل على ذلك من قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله هو الذي أوجب هذا الحج، وهو الذي أمر به، وهو الذي أراده أن يكون له خالصا. فالمؤمن يحج هذا البيت يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويلتزم أمره جل جلاله وهدي أنبيائه الذين أمرنا بالتأسي بهم والاقتداء بفعلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل على هذا الاتباع أجرا عظيما. الأمر الأول أنه رفع قدر هذا الحاج، فقوله صلى الله عليه وسلم وفد الله من الناس ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. هؤلاء هم وفد الله، هؤلاء الذين استحقوا هذا اللقب العظيم وهذه النسبة الشريفة الجليلة أن يقال لأحدهم أنه وفد الله. من هم هؤلاء؟ نجد منهم الحاج والمعتمر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، ويدعونه فيستجيب لهم. إذن هذه عطية الله لهم، الأول وهو شرف الانتماء بأنهم من وفد الله، الثاني أن الله عز وجل يقبل دعاءهم. وقال: يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذا العمل العظيم الجليل الذي أعطى الله عز وجل للقائم به هذا الخير العميم، إذن كيف لا يفرح الإنسان إذا أكرم؟ ثم هناك أمور أخرى، هذا في حق خاصة الإنسان بل حتى على عموم الناس، وللأسف ما أقل ما يتفطن الحجاج إلى قيمة العمل الذي يقومون به وأثره على الناس. فإن الحاج كثيرا ما ينظر إلى مصلحة هذا العمل المتعلق بذاته، ونحن نقول بل الأمر أعظم. فإن الحجاج كما سمعنا في النص هم صمام أمان بقاء البيت، فإذا فقد من يحج هذا البيت سقط بناء البيت، وإذا سقط بناء البيت قامت القيامة على الناس كلهم. إذن هؤلاء الحجاج هم أمان الأرض كلها، هم أمان البيت. فلذلك هل يدرك الحاج قيمة ما يعمل وقيمة ما ينجز من الأعمال وبركة هذا العمل على أهل الأرض كلهم؟ فلذلك كان يقول عمر رضي الله عنه عندما في إحدى سفراته للحج وهو في طريقه ينظر إلى الحجيج وتعبهم ومن يمشي في حر الصيف، ونحن نعلم حر الحجاز وصيفها في مثل هذه الأيام كيف يكون حر الشمس، ولم يكن عندهم من الوسائل في النقل مثل ما توفر للناس اليوم، فكان ينظر إليهم ويقول يشعثون ويغبرون ويصحرون، يقول ما أعرف سفرا خيرا من هذا السفر أي الحج. فلذلك هذا السفر المبارك الذي أثره على البشرية كلها وخيره يعم الأرض كلها، بل هذه الكواكب وغيرها، فإن أمنها وبقاء الشمس ألا تنكدر، والسماء ألا تتشقق، والنجوم ألا تندثر وتتناثر، بقاء ذلك رمزيته بقاء الكعبة، وبقاء الكعبة إنما هو ببقاء من يفد إليها حاجا ومعتمرا. إذن هذه قيمة هذا الوفد وقيمة هذا العمل. لذلك كان الصحابة يستشعرون قيمة هذا العمل، وحتى يعني سواء من الناس الذين خرج منهم الحجاج أو الأناس الذين يفد إليهم الحجاج. فكان ابن عباس يقول في حق المقيمين الذين يستقبلون هذا الوفد، يقول لو يعلم المقيمون بما للحجاج عليهم من الحق لأتوا إليهم حتى يقبلوا رواحلهم. وكان من شأن السلف إذا رجع الحجاج إلى ديارهم فإنهم يستقبلونهم قبل وصولهم إلى بيوتهم، ويقبلون على جباههم ويطلبون منهم الدعاء، فيكانوا يتوسمون أن تكون دعواتهم مستجابة قبل أن يباشروا الحياة ويرتكبوا شيئا من المعاصي. فكان هذا من شأن الناس في التعامل مع أهل مع الحجاج الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام. إذن هذا بالنسبة لهذا العمل العظيم والركن الجليل الذي هو الحج، وهذا مكانته عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من يعني ينبغي أن يكون مدرك لهذه الأمور من إنسان وفقه الله واصطفاه ويسر له حتى يفد إلى بيت الله الحرام، يفد إلى هذه العرصات وهذه الأماكن الجليلة الشريفة رفيعة القدر التي أول ما تذكره بربه وجلاله وكمال قدرته وعظمته وحكمته وحسن تدبيره جل جلاله وحقانيته وأحقيته أن يعبد جل جلاله دون سواه. ثم تذكره بالأنبياء، تذكره بالخليل إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الأنبياء وأستاذ التوحيد، تذكره ببنيه المباركين من الأنبياء والرسل، تذكره بخليل الله بالخليل محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والأنبياء، تذكره بالصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وغيره، تذكرهم بالعلماء وتجعله ينتظم في تلك السلسلة المباركة الممتدة عبر الزمن الطويل، وأنه الآن أصبح حلقة من تلك السلسلة العظيمة عظيمة الشأن طويلة الامتداد عبر التاريخ. ثم جاء إلى هنا ليتذكر مكان مولده الأول، فإن الإنسان ليس ولادته عندما خرج من بطن أمه هي الولادة الأولى له، بل هناك ولادة سبقت، وتلك الولادة يوم أن أخرجك الله من ظهر أبيك آدم واستشهدك على نفسه. هل تعلم أين كان ذلك؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين يقول: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فيتذكر الإنسان ذلك الموقف الأول والولادة الأولى وذاك العهد والميثاق الذي أخذه الله جل جلاله عليه بأن يعبده، فيتذكر ذلك الأمر كم كان بينه وبين هذا اليوم وبين الأيام الماضية، كم خالف الميثاق والعهد. فها هو رجع إلى المكان الأول الذي أخذ عليه الميثاق، فيا ترى هل سوف يلتزم ما بعد ذلك إلى أن يموت ويستقيم على أمر الله حتى يلقاه ويكون قد وفى بالعهد والميثاق؟ وهذا من أعظم الأمور تأثيرا على نفس المؤمن لو وقف هذا الموقف واستحضره. فها أنت قد كم عصيت وكم غفلت عن ذلك العهد، وكم ارتكبت وكم أخطأت وكم صددت عن أمر الله، فها أنت عدت إلى المكان الذي أخذ الله عليك العهد والميثاق، فهل يكون لك في هذا عبرة أن تعود وتستقيم على أمر الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فيما بقي لك من العمر، وما تدري كم بقي لك من العمر؟ فلذلك هذا أمر أيضا الإنسان إذا ما جاء إلى هذه الأماكن فإنه يتذكر ويكون لهذا تأثير. كم أيضا قصر الإنسان وكم فرط وكم أخطأ وكم فاته من خير، فإذا أراد أن يعوض ما فات فها أنت قد جئت إلى المكان الوحيد الذي تستطيع أن تعوض ما فاتك، فتكثر من فعل الخير، فأنت في بلد مضاعفة الحسنات. فإذا كان الفرض الذي تؤديه هنا يعدل في الأجر عند ربك جل جلاله مقدار صلاتك في بلدك مقدار 56 سنة، فرض واحد، فكيف بصلاة 5 فروض أو 10 أو 15 أو أكثر من ذلك؟ كم من النوافل، كم من الطواف، كم من السعي، كم من الصدقة، كم من الذكر، كم من قراءة القرآن؟ ولذلك كان هدي كثير من سلف الأمة أنهم إذا دخلوا مكة لا يخرجوها إلا وقد على أقل تقدير ختموا ختمة كاملة من القرآن. لذلك الإنسان يتفكر هذا العطاء العظيم، أليس هو فرصة أن تعوض ما فاتك وأن تدرك من سبقك؟ فالذي لا يفهم أن غنم مكة شرفها الله هو هذا الغنم فهذا محل إشكال كبير. فلذلك ينبغي على من وفد إلى هذا المكان أن يدرك هذا الأمر. ثم سبحان الله يا إخوتي، كما قلت مكة كلها حرم، ما بين الكعبة إلى حد الحرم إنما هو فناء الكعبة، فتذكر هذا. فإذا أينما كنت أنت في بيتك في مسكنك الذي تسكن فيه، تذكر أنك الآن تنام نومة فريدة، أنت تنام الآن في الأرض الحرام، وإذا مشيت في الطريق أنت تمشي في أرض حرام، وليس الحرم فقط هو المسجد، فإن مكة كلها حرم. ولذلك القول الراجح عند أهل العلم أن مضاعفة الأجور للصلاة والأعمال الصالحة في كل مكة شرفها الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية عندما جاء وصدته قريش، أين نزل؟ نزل خارج حد الحرم، فإذا حانت الصلاة ومعه عدد كبير من أصحابه كان يأمرهم أن يقوموا حتى يدخلوا حد الحرم، يستبطنوا الوادي ويدخل داخل حد الحرم ويصلي، فإذا انتهوا الصلاة رجعوا إلى أماكنهم خارج حد الحرم. يقول ابن القيم: وهذا كالنص الصريح أن مضاعفة الأجر في الصلاة في مكة كلها. فلذلك يتفكر الإنسان. ثم مضاعفة الأعمال الصالحة بالاتفاق عند العلماء أن العمل الصالح في مكة ليس كغيره. ومن العلماء من يقول بل هو مضاعف بمئة ألف حسنة، فقولك سبحان الله في مكة تعدل مئة ألف، كونك تقول هذا الذكر في بلدك، والريال الواحد تتصدق به كمن تصدق بمئة ألف ريال في مكان آخر. فإذا تفكر الإنسان في ذلك، أليس هذا هو يعني الغنم العظيم في هذا البيت المبارك وفي هذه البلدة المباركة؟ لذلك إذا جاء الإنسان إلى هنا ثم بدأ يتلهى بالكلام الذي لا نفع فيه وكثرة التسوق وغير ذلك من الانشغالات والأمور، هل هذا أدرك الغنم العظيم في هذه البقعة المباركة؟ لذلك ينبغي للإنسان أن يدرك أنها أيام معدودات فيغتنمها في هذا العمل الصالح، ولكن كما قلت التركيز أن تعلم أنك ما دمت داخل حدود الحرم فأنت في حرم، وأنت في موطن تضاعف فيه الأعمال الصالحة، وينبغي عليك أن تتأدب. ما ألفته في بلدك من بعض الأعمال التي تقبح بالإنسان المسلم مثل التدخين أو سماع الأغاني أو غير ذلك، فالإنسان يتفكر أنت جئت إلى بيت الله إلى حرم الله، فكيف ينبغي أن تغتنم هذه الأوقات واللحظات؟ فإذا هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به الإنسان. أنت جئت إلى أرض الأنبياء مشوا عليها. والله أنا أقول إنسان سبحان الله تتعجب من بعض الناس قد يفعل بعض الأعمال السيئة ألا يتفطن ويتذكر، قد يكون المكان الذي تفعل فيه ذلك الخطأ مر منه خليل الله إبراهيم، أو مشى منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو موسى أو يونس أو غيره من الأنبياء، وأنت تأتي من أقاصي الدنيا لترتكب هذا الخطأ في هذا المكان؟ أو يأتي الإنسان ليؤذي أحدا من المسلمين ألا يتفكر أنه قد يكون ذلك المكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو غير ذلك؟ سان إذا ما كان يتفكر بما يزجر هذه النفس عن المعاصي والأخطاء، إذن كيف ينتهي عن هذه الذنوب والمعاصي؟ فإذن هذا ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة. الآيات التي بين أيدينا كما قلنا ابتدأت بذكر موضوع الأهلة، ثم بعد ذلك التوجيه بأن من دخل نسك الحج أن يتمه، ولذلك هذه العبادة من دخل فيها وشرع فيها سواء كان هذا الشروع باعتبارها فريضة أو نفل، متى ما دخل فيها فأصبح واجبا عليه أن يتمها. لو إنسان تنفل حج الفريضة ثم حجته الآن نفل، فكونه دخل فيها أصبح إتمامها ماذا؟ واجبا عليه، ولا يجوز له أن يتراجع. وهذا قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، والآية التي بين أيدينا والتي فيها فمن فرض فيهن الحج، فرض أي ألزم نفسه بهذا الحج، فمن دخل في الحج وأهل ونوى فيلزمه إتمام الحج ولا يجوز له. يعني مثلا الصيام، لو أن الإنسان صام متنفلا ثم دعي لطعام، هل له أن يفطر؟ الجواب نعم، له أن يفطر، له أن يفطر. هل يلزمه القضاء؟ على الصحيح لا يلزمه القضاء، لكن الحج إذا دخل فيه يجب عليه إتمامه. مثلا الإنسان أراد أن يتنفل، دخل إلى المسجد، عندما بدأ في النفل أقيمت الصلاة، ما الذي يلزمه؟ أن يترك الصلاة ويدخل في الفريضة. هل يلزمه قضاء تلك النافلة؟ لا يلزمه، لكن الحج من شرع فيه يلزمه إتمامه ويكون واجبا عليه أن يتمه. وهذا يدل على أيضا مكانة هذا النسك العظيم، هذا النسك العظيم. فيقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر جملة تامة مكونة من مبتدأ وخبر، مكونة من مبتدأ وخبر. ولكن الحج عمل أو الحج أشهر؟ الحج عمل. فكيف الآية تقول أن الحج أشهر؟ فقال العلماء: على تقدير محذوف. الحج إما أن يكون هذا التقدير من العلماء، من قال التقدير إما أن يكون مرتبط بالمبتدأ الذي هو الحج، أو مرتبط بالخبر الذي هو أشهر. فإن قلنا التقدير مرتبط بالمبتدأ فتكون الجملة: أشهر الحج أشهر معلومات. أشهر الحج أي الأشهر التي يكون فيها أداء نسك الحج أشهر معلومات. وإن قلنا التقدير مرتبط بالخبر فيكون المحذوف مرتبط بالخبر، فيكون التقدير: الحج حج أشهر معلومات. ومن العلماء من قال على تقدير يعني بحذف الإضافة فيكون التقدير: الحج ذو أشهر معلومات. فإذن يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. معلومات هنا بمعنى أن هذا الأمر واضح عند من؟ واضح عند العرب. فإن العرب كما قلنا مما بقي عندهم من ملة إبراهيم شعيرة الحج، ومما بقي كمعرفة لم تحرف علمهم بأن للحج أشهر، وأن هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فلذلك يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، أي هي معلومة عند العرب، وأن هذا مما بقي عندهم من ملة إبراهيم عليه السلام، من ملة إبراهيم عليه السلام. أشهر الحج شهر شوال، وقلنا في درسنا الماضي هناك فرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج، فبينهما تلاقي وبينهما افتراق. فالأشهر الحرم هي أربعة كما ذكر الله عز وجل، منها أربعة حرم، وقلنا هي ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد ما هي؟ ما معنى السرد؟ أي المتتابعة: شهر ذو القعدة وذو الحجة، ذو الحجة وشهر شهر الله المحرم، هذه ثلاثة سرد. والرابع ما هو؟ شهر رجب. فهذه الأشهر الحرم. أما أشهر الحج فهي شوال، فشوال شهر ماذا؟ شهر من أشهر الحج ولكنه ليس من الأشهر الحرم. ثم ذو القعدة شهر من أشهر الحج وهو أيضا من الأشهر الحرم، وذو الحجة شهر من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج، ومحرم شهر من أشهر الحرم ولكنه ليس من أشهر الحج. فإذن هذه أشهر الحج. طبعا شهر ذو الحجة هل المراد كله أو بعضه؟ طبعا شهر شوال، وقلنا أن الشهور تبتدئ بماذا على الصحيح؟ بالنهار أم بالليل؟ تبتدئ الأيام والشهور بالليالي، لأن الشهر يعرف بماذا؟ بالهلال، والهلال متى يظهر؟ في الليل. فانقضاء الشهر ودخول شهر جديد إنما يكون بماذا؟ بظهور الهلال أو غياب الهلال. فلذلك طبعا إذا جئنا لأشهر الحج فشهر شوال لا خلاف، وذو القعدة لا خلاف، وأما بالنسبة لشهر ذي الحجة، فمن العلماء من قال الشهر كله، وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، باعتبار أن هذه أشهر الحج والجمع وهذا. ومنهم من قال أن من شهر ذي الحجة العشرة منها الأول، ومنهم من قال التسعة الأولى وليلة العاشر، ليلة العاشر، باعتبار أن هذا هو الوقت الذي يصح من الإنسان أن ينوي بالحج، لأن الإنسان ما هو آخر وقت للنية بالحج؟ لو أن الإنسان نوى قبل صلاة يوم العيد، صلاة الفجر، صلاة فجر يوم العاشر، نوى في الليل وبقي من الوقت ما يقف فيه بعرفة، ما يقف فيه بعرفة، ثم يخرج منها إلى خارجها، ويكون ذلك قبل أذان فجر يوم العاشر، فيعتبر حجه صحيح. فلذلك قالوا إذن أشهر الحج شهر شوال وذو القعدة والتسعة من ذي الحجة وليلة العاشر إلى قبل أذان الفجر بوقت يكفيه أن يقف بعرفة. إذن هذا هو وقت أشهر الحج، وقت أشهر الحج. طبعا سبب الخلاف بين العلماء، سبب الخلاف بين العلماء في تقدير ما تعلق بالحج، وهو أشهر الحج هل هي باعتبار نية الدخول في الحج وصحة ذلك، أو باعتبار المدة التي تكون فيها أعمال الحج؟ فمن ربط الأمر بالنية والإهلال فحدده إلى متى؟ إلى قبل صلاة الفجر يوم العاشر. ومن قال أن المراد الزمن الذي تكون فيه أعمال الحج فجعله ماذا؟ إلى نهاية شهر ذي الحجة، إلى نهاية شهر ذي الحجة. فيقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وقلنا أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالمواقيت المكانية خمسة، المواقيت المكانية خمسة، وحتى تحفظ ذكرت لكم نظمها في بيتين، قول الشاعر عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. إذن هذه المواقيت المكانية التي الحجاج إذا ما وفدوا إلى مكة فإنهم يحرمون منها، فهي هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي لمن حددت لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هذه نسميها المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية ما هي؟ هي أشهر الحج التي جاء ذكرها في هذه الآية، والتي تبين الخلاف بين العلماء في تحديدها. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن، فمن فرض، من اسم شرط، اسم شرط، وفرض فعل الشرط، فلا رفث ولا فسوق وما بعدها هو جواب الشرط. يقول الله عز وجل فمن فرض، فرض هنا بمعنى ألزم نفسه، وذلك بالدخول في نسك الحج بما يكون داخلا فيه في هذا النسك. فمن فرض، وكيف يكون ذلك؟ بالنية، وهذا هو الأصل. ومن العلماء من أضاف إلى ذلك الإهلال، ومنهم من اشترط أن يعني إذا كان معه الهدي أن يسوقه بين يديه، فيقول الله عز وجل فمن فرض فيهن، فيهن الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى أشهر الحج، أي من ألزم نفسه بالحج في هذه الأشهر فعليه ماذا؟ فعليه أن يلتزم بهذه الآداب المطلوبة. ما هي الآداب؟ الآداب المطلوبة منه هي أمور ينبغي أن يتركها، وجاءت بصياغة النفي وليست بصياغة النهي. قال العلماء وكثير منهم ما جاءت بسياق النهي، وإنما النفي ليدل على المبالغة، المبالغة في البعد عنها والتحري بأن لا يقع الحاج فيها. وهنا يا إخوتي انظروا، مكة شرفها الله، هي بلد الإسلام وهي مركزه الدائم إلى يوم القيامة، وجعل الله عز وجل لها من الشهرة، والناس ينظرون إذا أرادوا أن يعرفوا أحوال المسلمين ينظرون إلى مكة وحال الناس فيها. والناس عندما يجتمعون لأول وهلة وفي مكان واحد ولأول مرة نجد أن العادة يكون بين الناس من الخلاف والنزاع. لذلك ننظر إلى حكمة الحكيم سبحانه، كيف يأمر هذا الحاج أن يلتزم بآداب حتى يكون مجتمع الحج مضرب المثل في الأمن والرحمة والسكينة والانتظام، ويكون مضرب المثل للبشرية كلها ليعلموا ما هو أثر الإسلام على الناس. كيف يلتقي الناس في مكان واحد لأول مرة ثم تسود بينهم الأخوة والمحبة والتعاطف والتآلف والانتظام؟ هذا أمر عظيم. من هنا نقول كيف ينبغي للحاج أنه قبل أن يأتي أن يتعلم ذلك. لذلك حتى تهيأ أنت أيها الحاج قبل أن تأتي إلى مكة، ولكي تعيش هذه الحياة الأعلى إيمانا والأكمل خلقا والأسلم عملا، فإن الله سبحانه وتعالى نجد ألزم هذا الإنسان قبل أن يدخل إلى مكة بعشرات الكيلومترات، ماذا يفعل؟ أن يغير ثيابه التي ألفها طول حياته. قد يأتي الإنسان وعمره 50 و60 و70 سنة لكي يلبس لباسا ما ألفه طول حياته كلها وما تعود عليه، وربما ما لبسه ولا مرة واحدة في حياته، فيلبسه قبل أن يصل إلى مكة. يعني إن قلنا مثلا من ذو الحليفة أكثر من 400 كيلو، أقرب ميقات إلى مكة تقريبا ما يقارب 100 كيلو، فأنت تخلع الملابس التي ألفتها لتلبس ملابس أخرى، هذه تهيئة عظيمة حتى تتخلق بأخلاق جديدة غير التي كنت عليها. حتى ذكر الله مطلوب منك أن تذكر ذكرا ما تعبدك الله به في أي مكان آخر، فإن التلبية، هل نجد في الأذكار أن التلبية مسنونة مشروعة للإنسان إذا كان مثلا غير قاصد الحج أو العمرة؟ يعني حتى الذكر اختير له. كل هذا ماذا؟ إعداد لتهيئة الإنسان إذا دخل مكة أن يعيش حياة أخرى، أن يعيش حياة أخرى هي الأعلى، هي الأرقى، هي الألصق بالإيمان، الأقرب إلى عباد الله المتقين، التي فعلا تدل على أن هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. فنجد هذا كله لكي يهيئ الإنسان. ثم نجد هذه الآية، فإذا جاء الإنسان للحج لابد أن تقف هنا ثم ننظر إلى التعبير. قلنا العبارة جاء بصياغة النفي، والنفي كأن هذا الأمر غير موجود والإنسان يخطئ، لكن خوطبت بصياغة هي صياغ النفي لكي تعلم أن الله عز وجل يريد منك إرادة جازمة ألا يقع منك شيء من هذه الأمور. فهنا بهذا الوعي حقيقة الإنسان يرتفع عنده الآن حس التلقي، ماذا يريد الله منا ألا نفعله في مكة، ماذا يريد الله منا ألا نتعامل مع إخواننا من سكان البلد الحرام أو من الحجاج، ماذا يريد الله منا. ثم ربط بهذا ماذا؟ بر الحج الذي ثمنه ماذا؟ الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لعظمه ليست مكافأته أمرا دون الجنة، وسلعة الله غالية وسلعة الله الجنة. فلذلك يقف الإنسان إذا كان هذا الأمر سوف يؤثر في بر حجي، وأنا لا أحج، قد لا أحج إلا مرة واحدة في عمري وهي أيام معدودة، إذن أفهم هذا المعنى تماما وأتحاشاه وأبتعد عنه، ولا يكون يعني من أخلاقي ولا من تصرفاتي، وأبتعد عن هذه الأمور بعد الشمس عن اللمس وبعد ما بين المشرقين. فيقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أمور ابتعد عنها. بل من اللطائف أن العلماء يقولون أن قول الله جل جلاله الحج أشهر معلومات، قالوا أولا جاء في صيغة الجمع بجمع التقليل، ما قال الحج شهور وإنما قال أشهر، قالوا لكي يكون في هذا تهوين على المؤمن، على الحاج المؤمن، بأن يعلم أن ما أمر أن يلتزم به تمام الالتزام هي فترة قصيرة ميسورة، فلا يستثقل الأمر على نفسه، وحتى يعني فعلا يقف مع نفسه معاتبا لها جازما، ويكون صارما في أخذ العهد عليها ألا ترتكب شيئا من ذلك فتفسد عليه حجه المبرور، فيفوته شيء قد لا يعوض ولا يستطيع تعويضه. فيقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الذي أمر الحاج أن يتجنبه. الرفث كما قال العلماء، طبعا قالوا هو الجماع ومقدماته، فما دام الإنسان متلبسا بالإحرام فلا يجوز للرجل أن يواقع زوجته ولا أن يفعل ما هو مقدمات ذلك، لا من الكلام ولا من الأفعال، لا بأن يقول لها قولا ولو شيئا ليكون بعد الحج، لا يقول ذلك، ولا يفعل شيئا أيضا مع زوجه ما يدفعه إلى هذا الأمر. إذن هذا الرفث، فلا رفث. إذن كل ما يتعلق بالوقاع بين الرجل وزوجه، فما دام الحاج محرما فلا يحل له ذلك، فلا يحل له ذلك. فلا رفث ولا فسوق. أجمع ما يقال في الفسوق أي لا خروج عن طاعة الله بمعاصيه، وخصوصا ما يتعلق بالأمور التي حرمت على الحاج خصوصا. يعني ما معنى إذن الفسوق؟ أي لا خروج عن طاعة الله، ما دمت تلبست بالحج فليكن كل شيء منك هو في طاعة الله، ولا تخرج عن هذه الطاعة بماذا؟ بارتكاب معصية، وخصوصا ماذا؟ ما منع منه الحاج، مثل حلق الشعر، تقليم الأظافر، أو غير ذلك من الممنوعات التي منع منها الحاج. ثم كل معصية. واضح؟ إذن هذا معنى الفسوق. طبعا العلماء فسروه بتفسيرات لا تخرج عن هذا المعنى، لأن منهم من فسره الذبح للأصنام معصية وشرك، ومنهم من فسره السب والشتم، ومنهم من فسره التنابز بالألقاب، لأن الحج يجمع الناس أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، الفقير منهم والغني، الضعيف والقوي، المريض والصحيح، وعندما يجتمع هؤلاء قد يكون هذا سبب في ماذا؟ في أن يحدث التنابز بالألقاب، والله عز وجل سمى التنابز فسقا. فمن العلماء من فسر ذلك، ومن العلماء من قال المعاصي. فإذا نقول هذا كله من تفسير التنوع، وكله داخل في مفهوم الفسق. فالفسق إذن أي لا فسوق بمعنى لا خروج عن طاعة الله. بماذا؟ بارتكاب معاصي، بارتكاب معاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. سبحان الله، ما أحكم الله. الحج يجمع الناس من آفاق كثيرة، ومتباعد بعضها عن بعض. أليس يجمع الحج من هو في أقصى المشرق مع من هو في أدنى المغرب؟ وكم بين هؤلاء من أعراف وثقافات وغير ذلك، ثم يراد أن يجتمعوا في مكان واحد، يجمعهم صحن المطاف، ويجمعهم أروقة المسجد الحرام، وتجمعهم طرقات مكة ودورها، وتجمعهم أرض منى والجمرات، وتجمعهم مشعر مزدلفة، ويجمعهم صعيد عرفات، ويتلاقى هؤلاء على تقارب جسدي وتلاحم لا يكون بين الناس ربما حتى في بلدانهم. وهذا قد يكون مدعاة إلى ماذا؟ إلى أن يثور بين هؤلاء الناس الكلام والجدال والاعتراض، فيرى الإنسان من الأعراف في مأكل الناس ومشربهم وملبسهم وطريقة كلامهم وما عندهم من معارف ومعلومات. وهذا كله دواعي ماذا؟ دواعي أن يثور الجدل، وأن يثور النقاش والمجادلة، ويكثر الكلام. فلذلك جاء هذا التنبيه ليدلنا على حكمة الحكيم جل جلاله. فيقول الله عز وجل ولا جدال في الحج. لا جدال، إن تلاقيت مع إخوانك عند البقال لتشتري لا جدال، تلاقيت معه عند مكان لسقي الماء لا جدال، عند الجمرات لا جدال، عند الطواف لا جدال، وهكذا في كل مكان لا جدال. لا يكون النزاع، يريد الله جل جلاله أن يكون مظهر هذه الأمة المباركة، هذه الأمة الخاتمة خير الأمم، أن يكون الحج هو عنوان مظهرها الملتزم بالإيمان، الذي أساسه عبادة الله وحده، وأساسه التراحم والأخوة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك حتى يتحقق هذا الأمر جاء هذا التوجيه. لذلك من الرفث حتى أن الإنسان لا يحل له في إذا كان محرما أيام الحج حتى قضية الزواج والنكاح أن يتكلم عن ذلك، ممنوع ومنهي عنه، ولا يكون وهو محرم عقد النكاح. كل ذلك حتى يكون المظهر ما هو؟ مظهر رحمة، مظهر إيمان، مظهر عبادة، مظهر ائتلاف واجتماع لا تعادي واختلاف. لذلك لا جدال، لا جدال. فلذلك ذكر نفسك أينما كنت. ولكن للأسف إذا غفل الإنسان عن هذا، فنجد الناس يتنازعون إذا أرادوا أن يركبوا السيارة، ويتنازعون إذا تلاقوا في الدخول إلى الدار، ويتنازعون إذا وقفوا عند الخباز مثلا على وازدحم الناس، ويتنازعون إذا دخلوا إلى المسجد في مكان جلوسهم، ويتنازعون في الطواف، وخاصة إذا أرادوا أن يقبلوا الحجر أو غير ذلك. والله يقول ولا جدال. وأيهما الإنسان إذا فكر، أيهما الأغلى عندك أيها الحاج؟ أن تحافظ على بر حجك، أو أنك تشبع نفسك بأنك تريد أن تنتصر في موقفه. هنا الإنسان يرجع ليتفكر. فإذا هذه معاني أحسب أن كل حاج ينبغي أن يعيها تماما ويتذكر ما قاله العلماء: الحج أشهر معلومات، وقت محدود، فاصبر، عود نفسك الصبر. لذلك منذ أن تدخل إلى مكة وأهللت أشغل نفسك بماذا؟ بكثرة ذكر الله، لا تتلهى بشيء غير، وعود نفسك ذلك حتى يشغلك عن الجدال. فيقول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أليس الله إذا حدث من الإنسان الرفث والفسوق والجدال يعلمه ولا ما يعلمه؟ يعلمه. لكن لماذا قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله؟ قال العلماء عندنا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى: لأن الإنسان لو ترك كل المعاصي ولم يفعل الخير هل يدخل الجنة؟ الجواب لا. فالأصل ما هو؟ فعل الخير. أما إن ترك المعاصي بدون فعل الخير لا ينفعه ذلك عند الله. فلذلك قالوا هذا فيه تذكير في ماذا؟ في جانب الفعل. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: أن هذه العبارة بهذا التركيب فيها تحفيز للإنسان أن يفعل الخير، وكأن الله يقول له: إذا دخلت هذا البلد فافعل الخير في كل وقت، ولا يضرك أن الناس اطلعوا على ما فعلت أو لم يطلعوا، فيكفيك أن الله قد علم. ولذلك جاءت العبارة خير منكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، أي أي خير فاعلم أن الله يعلمه وأن الله سوف يكافئك عليه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهنا لم يذكر المكافأة لأنه كونه خير وعلمه الله، والله هو الملك العدل الكريم، والله هو الشكور، الله هو الشكور. فهل تظن بالشكور أن تفعل خيرا ولا يكافئك؟ لا. وفي الحج يا إخوة، وهذه والله وقفة عظيمة، الحج مدرسة للمؤمن يتعلم فيها كيف أن الله هو الشكور. انظر إلى شكر الله للخليل إبراهيم الذي وفى لربه، كيف حفظ الله آثاره في هذا البيت آلاف السنين ليذكر الخليل إبراهيم اليوم، وليشار إلى الكعبة ويقال هذا بيت إبراهيم، ولترى بأم عينيك الحجر الذي نزل من الجنة فوضعه الخليل في ركن الكعبة، وتنظر بأم عينيك إلى الحجر الآخر الذي نزل من الجنة ووقف الخليل إبراهيم وفيه آثار أقدامه وهو يبني البيت ثم أذن عليه بالحج. أليس هذا شكر من الله عز وجل لنبيه؟ ثم انظر إلى الصفا والمروة، وأنت تسعى وترى من سعى، وأخبرت بمن سعى من مئات وآلاف السنين في هذا المكان، أليس هذا شكر لامرأة توكلت على الله وآمنت بالله ووفت لزوجها وكانت عفيفة تقية وفية لزوجها بارة بولدها، فشكر الله صنيعها فعبد الرجال والنساء آلاف السنين بفعلها وحركتها؟ أليس هذا من شكر الله؟ إذن أين تريد درسا تتعلم فيه أن الله هو الشكور أعظم من ذلك؟ وتسمع الأذان ويذكر فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، وهذا الأذان يردد ويذكر فيه اسم هذا النبي الكريم، أليس هذا من شكر الله لعباده المؤمنين الصادقين الذين بلغوا دين الله عز وجل؟ إذن أنت في أي مكان ودخلت في أي مدرسة تعلمك مفهوم أن الله هو الشكور أعظم من هذه المدرسة، وتنتظر من الله أن يشكر صنيعك إن صدق كما شكر لأولئك الأبرار الأطهار. فالله يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا، تزودوا، الزاد هنا الزاد للحج، والمراد منه الزاد لتحقيق الحفاظ على بنية الإنسان بما يحتاجه، فإن الزاد يطلق على ما يحتاجه المسافر من الدابة ومن المطعم ومن المشرب ومن الملبس، فهذا زاد. فيقول الله تزودوا، ويقول بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في رد على فئة من الناس أنهم قالوا نحج ولا نأخذ زادا فنحن المتوكلون، ففي هذا رد عليهم، فإن الإنسان يحمل من زاده ما يعف وجهه عن سؤال الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى. فيقول الله تزودوا، ثم يأتي التنبيه أن هذا الزاد الذي قيل لكم لا تنسوا زادا أعظم منه وأعلى، ما هو؟ زاد التقوى، زاد النفوس الزكية والقلوب الطاهرة السليمة، وهو التقوى. فإذن الزاد الأول يجعلك ماذا؟ يجعلك تحافظ على جسدك، وهذه أمانة، ويعف وجهك أن تريقه بطلب الناس وسؤاله. والزاد الثاني يجعلك ماذا؟ يجعلك في مأمن من عقوبة الله عز وجل، ويبلغك ماذا؟ الأول يبلغك الشرف بين الناس، فتكون لك مكانة ليست مكانة دنيئة بل مكانة عالية، لأن من عف عما في أيدي الناس كانت له مكانة عالية بينه. وأما الثاني فيبلغك ماذا؟ يبلغك السعادة الأكمل الأعلى، وهي رضوان الله والجنة. فإن خير الزاد التقوى، هذا خير زاد المؤمن، وهذا الزاد خير الزاد كما قلنا باعتبار أن الثمرة أعلى، وباعتبار أن المنفعة أدوم أدوم. فإن الأول زاد يتزود به إلى نهاية حياته على ظهر الأرض، أما زاد التقوى فيتزود به في الدنيا وفي الآخرة، والثمرة ماذا؟ أبقى وأدوم. ثم يقول الله: واتقوني يا أولي الألباب. أمر من الله، أمر من الله عز وجل لعباده، لعباده، وهو أن يتقوه، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. ولذلك أهل التقوى هم أعقل الناس، وبقدر نقص التقوى ينقص عقل الإنسان. ونقصد بالنقص هنا لأن ما ارتبط بالعقل ينقسم إلى قسمين: العقل عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك مرتبط به مناط التكليف، وعقل الرشد مرتبط به المدح والثناء في ميزان الله. لذلك عندما تقل التقوى يقل ماذا؟ عقل الرشد. ولذلك الله عز وجل كثيرا ما يذم الكافرين بقلة العقل، أي عقل ماذا؟ عقل الرشد، مع أنهم قد يكون عندهم من الذكاء ما يدركون به شيئا من أمور الحياة، لكن الله يذمهم بقلة العقل، كما ذكر الله عن عموم الكافرين قوله جل جلاله أنهم يعترفون يوم القيامة بماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن لا عقل لهم. ما معنى ذلك؟ لا عقل رشد، وهو الذي يمدح به الإنسان ويثنى عليه ويكون فائزا بمرضات الله. فإن من فقد التقوى فاقد لهذا العقل، فاقد لهذا العقل. فالله عز وجل يقول: واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الراشدة. فإن هؤلاء هم الذين يفهمون هذا الخطاب، وهم الذين يجتهدون في تحصيل مقتضاه ويبذلون الغالي والنفيس للوصول إليه. وليس شيء أسعد عند الإنسان من أن يجد لذة تقوى في قلبه تمنعه من ارتكاب معصية وتدفعه إلى فعل طاعة وعدم التفريط فيها، فهذا أسعد ما يجده الإنسان في نفسه، أن الله أكرمه بذلك، أنه يجد أنه يكره المعصية ولا يحبها، ويجد أن راحته وأنسه في فعل الطاعة. من أكرم بذلك والله فقد أكرم بما هو خير من الدنيا وما فيها. من أكرم بأنه أصبح يحب الطاعة ويبغض المعصية ويكرهها، فهذا منزلة وعطاء عظيم من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول واتقوني يا أولي الألباب. إذن ها نحن انتقلنا في ظل هذه الآيات من دور الأهلة إلى معرفة أحكام مرتبطة بالحج وأشياء لا بد من إدراك الحاج لها قبل العمل، ثم دخول أكثر إلى هذه الآداب التي تبدأ ترتبط مع الحاج من أول لحظة يريد أن يدخل أو أن يدخل نفسه في هذا النسك، ثم نجد بعد ذلك أن الآيات تدخلنا إلى دائرة أعمال الحج وإلى أماكنه، وتذكر لنا أحكاما عظيمة كلية هي الباقية في أداء هذا النسك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.